نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا الغالي.
أهلا وسهلا، حياك الله وياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتساب الذي ظهر لكم على الشاشة. ناخذ شيخنا أسئلة المتابعين.
نعم.
هذا أخونا يسأل يقول: ما أفضل طبعة لكتاب حلية الأولياء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. أما بعد، كتاب حلية الأولياء للأسف أنه ليس له طبعة يوصى بها،
اللي هو لأبي نعيم الأصبهاني.
لأبي نعيم الأصبهاني حلية الأولياء، وهو كتاب مطول، وهو كتاب إسناد وذكر فيه شيء كثير من علوم الحديث وعلوم الطبقات والتراجم كما هو معروف، وروايات ونوادر له وغرائب وأشياء في كتابه هذا، وهو محدث إمام كبير معروف أبو نعيم رحمه الله. ولكن للأسف الشديد الطبعة المصرية هي المعروفة والمشهورة، طبعت أولا قديما ثم هي نفسها صورت مرة أخرى بعدها بأربعين سنة أو خمسين سنة، وما زالت هذه تصور كما هي، فليس لها طبعة يوصى بها، لكن تبقى هذه أهمية الطبعة هذه باقية، لأن منذ أن طبعت الطبعة الأولى إلى الآن لها يمكن قرابة 90 سنة تقريبا أو حولها، يعني يجعلها معتمدة في الأبحاث والرسائل والإحالات، فسيحتاج إليها. كنا سمعنا قبل فترة بأن أحدا يشتغل عليها، وقد بعض الأفاضل وشخصا وهو يعني بنفسه أخبرني أنه يشتغل عليها، ثم هو نفسه توقف وأخبرني أنا توقف، والسبب أنه أوكلت لي أعمال أخرى وصارت هي مأخذة كل الوقت. أتمنى أنه مثل هذا الكتاب، شوف هذا من الكتب اللي تحتاج لعمل علمي وتحقيق ومع ذلك ما التفت إليها، مع أنها لأحد أشهر مشاهير المحدثين وكتاب وإسناد وعلم حديث وتراجم وأشياء فيها كثيرة، ومع ذلك لم التفت إليها، وهذا من العجائب أنها يلتفت إلى كتب كثيرة أو مثل هذا ينسى الكتاب. أتمنى أن يعاد العمل عليها من جديد، وأن الشيخ الذي كان سوف يعمل يرجع إلى العمل من جديد، أو أن أحدا يخبرنا إن شاء الله ويبشرنا بأنه يعمل على تحقيقه وإنسان يستفيد، وخاصة الكتاب يحتاج إلى خدمة علمية حقيقية تليق بموضوعات علم الحديث بالذات، لأن فيه من كلام العلل وأشياء وجرح وتعديل أشياء كثيرة جدا، وأيضا الفهارس العلمية خدمتها مهمة جدا هذا الكتاب، لأنه مطول يعتبر، يعد من الكتب المطولة، وإن شاء الله ربي تعالى يستجيب لنا. آمين. نبدأ أول ما نبدأ ولدي بهذا الكتاب اللي أصلا وضعته يعني أمام الإخوة حتى يرونه، وهو عبارة عن صندوق يحتوي مجموع رسائل وكتب ومؤلفات ومقالات أحد مشايخ الدعوة السلفية في الكويت، وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله بن خلف السبت رحمة الله عليه. توفي عام 1433 للهجرة رحمة الله عليه، وقد كان داعية سلفيا مشهورا، جاب بلدانا وأشياء وطلب العلم هنا وهناك، وألف مصنفات ظل 40 سنة وهو يؤلف ويكتب ويراسل المجلات والجرائد، وله مقالات هنا وهناك، ثم بعد ذلك بدأ له أن يجمع مؤلفاته في مجموع وجمعت في هذا الصندوق، وهو عبارة عن محتوى في 4 مجلدات جمع في مقالاته وكتبه ورسائله ومقالاته كاملة ها هنا، لكن هذه إنما جمعت فقط يعني ما طبع في حياته أو أشرف على طبعه لكنه يطبع، أما الذي لم يطبع في حياته وما زال مخطوطا وما زال باقيا، وهذا عندنا مجموعة من المؤلفات بهذه الثوى العناوين، فإنه لم يضم إلى هذه المجموعة كما قالوا، وأيضا في أشياء أخرى لم تضم، هم يقولون سوف يخرجون في ملحق، في مجلد ملحق أو مجلدين أو شيء من ذلك، أتمنى ذلك. طبعا هناك لجنة علمية كونها الشيخ عبد الله السبت لما كان حيا قبل وفاته بسنة تقريبا، وضع لها منهج طريقة تفريغ الأشرطة والدروس، تفريغ جمع المقالات، الإشراف، إعادة طبع مؤلفاته التي طبعها مع التعليق عليها وضبط أشياء بهذه الطريقة، هو واللجنة هذه ارتضاها، يقوم عليها مجموعة من أهل العلم الأفاضل وهم يقومون على تصحيحا وتثبيتا. جلسوا يقولوا يعني هم بدأوا قبل وفاته بسنة، لكن أو صدرت هذه المجموعة بعد وفاة الشيخ بخمس سنين. جمعوا كتب الشيخ ورسائل التي طبعت كلها، والمقالات التي نشرها أكثر 170 مقالا في الصحف والمجلات التي نشرها جمعها أيضا، حاولوا نسق بينها. أما الكتب فإنهم وضعوها على حسب الترتيب الحروف وشيء من ذلك، لكن المقالات رتبوها على حسب تاريخ الصدور حتى يعرف طريقة تداول القضايا، تعرف التاريخ اللي ينبئك عن التطور العلمي الثقافي، الردود التي حصلت بعض مقالاته ورجع رد بها الطريقة. فلما جعلوها تاريخيا حسب صدورها عرفت، إلا بعض المقالات يقول ما عرفنا تاريخها لأن الشيخ كتبها واعتمدها وكل شيء، لكن ما يدرون نشرها أو لم ينشرها ما ندري يقولون، فوضعوها في ملحق التي لا يعرفون لها تاريخ فوضعوها في الأخير. الكتاب الأول هذا المجموع طبع بعنوان، شوف هذا إن شاء الله العنوان يظهر كامل للإخوة، هذا عنوانه، وهو مجموع كتب ورسائل ومقالات الشيخ عبد الله بن خلف السبت رحمه الله الذي توفي عام 1433 للهجرة، وهو أحد مشايخ الدعوة السلفية بالكويت. قدم لهذا المشروع الضخم الكبير معالي الشيخ العلامة الشيخ الدكتور عبد الله صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء الشيخ العالم الجليل المعروف. الكتاب هذا الصندوق يحتوي على 4 مجلدات، أما المجلد الأول وهو هذا المجلد والمجلد الثاني فهو الذي فيه كتب أجعله خاص بالكتب ومجموع كتب ورسائل بالكتب والرسائل، وبدأوا يصنفوها. طبعا قدم بمقدمة فيها ترجمة مطولة عن الشيخ، في يقولون قابلوا أمم عشان من أصدقائه وقراباته ومن وكل شيء يتعلق بالشيخ، من حتى من استضافاته ولقاءات التلفزيونية وغيرها من المجلات اللي قوبل بها، جمعوا كل ما يتعلق بحيث يلملمون ترجمة مطولة عن الشيخ فجمعوه في هذا الكتاب في المقدمة وأطالوا النفس فيها. ثم بعد ذلك بدأوا يتكلمون، أعطوا صاروا يعطون نبذة عن كل كتبه التي جمعوها بحيث أنها تكون موجودة، ثم بدأوا يرقمونها. هذه مثلا كل كتاب أو رسالة صنفها الشيخ يجعلون، هذا أول رسالة عندنا وهي شوف المجموع المؤلف يعطوها رقم 1، شوف هذا رقم 1 الرحمن على العرش استوى، وهو رسالة معروفة ألفها الشيخ ذكر فيها أدلة أهل السنة في إثبات استواء الله على عرشه، الأدلة من القرآن والسنة وكلام السلف، ثم ردوا على المعارضين لذلك، وهي رسالة مشهورة قديمة طبعت للشيخ رحمة الله عليه. ثم يأتون بالرسالة، الرسالة يكادون لا يتدخلون هم فيها إلا من ناحية إما تخريج الآثار العزو وشيء من ذلك التوثيق يعني، أو ما أدن الشيخ بإصلاحه، لأن يقول الشيخ تقريبا قبل أن يموت قرابة 10 من الرسائل هو نفسه راجعها في حياته وأقر بعض التعديلات والأشياء مثل هذه، والبقية لا ليس الأمر كذلك، والكتاب كله على هذا المنوال. شوف هذا المجلد الأول والمجلد الثاني كذلك. المجلد الثالث عبارة عن كتاب كامل لوحده، وهو اختصار لكتاب مدارج السالكين لابن القيم. هو رحمه الله يقول لما جاء في الطائف كان مغرما بحياء علوم الدين، ثم وجد أشياء عجائب في حياء علوم الدين يقول لا تورث حلاوة الروح يعني على عظم ما فيه من قضايا السلوك وشيء من ذلك، يقول فتطلب في شيئا نقيا فوقف على إغاثة اللهفان ومدارج السالكين ابن القيم، وجد المدارج ممتاز، إلا يقول أن هناك أشياء يعني من الصعب أن تفهم أشياء يعني يذكر، فاختصر المدارج وعلق عليه تعليقات لطيفة وانتخب من تعليقات محمد حامد الفقيه، وسمى هذا الاختصار هذا التسمية بغية القاصدين من كتاب مدارج السالكين، البغية للأخين الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله بن خلف السبت رحمة الله عليه. وهذا المختصر من المغيب عن كثير من طلبة العلم والباحثين لا يعرفون عنه شيئا، وهو قد طبع قديما الحمد لله طبع الآن ضمن المجموع. الأخير عندنا هذه عبارة عن مقالات التي نشرها في المجلات والصحف، وهو جمع رتبه تاريخيا. شوف هذه عنوانها، ثم يذكرون تحت سنة النشر ومحل النشر أين ويذكرونه. أما هنا يقولوا ما خرجوا أحاديث ولا شيء ولا، لأنه هذا يخالف طبيعة المقالات أصلا، أما صححوا واعتنوا بعلامات الترقيم والتبويب وشيء من ذلك وفقهم الله، والكتاب طبعا اللجنة العلمية اعتنت، مطبوع في 4 مجلدات من إصدارات مكتبة أهل الأثر بالكويت، ولهم أيادي حسنة في نشر الكتب التراثية هذه. هذه منها هذه رسالة علمية وهي عقائدية تتعلق بقضية مهمة، وهي مسألة التحول العقدي عند بعض الأعلام والأعيان الذين عرفوا على المسيرة التاريخية للأئمة، سواء كان انتقلوا من ما كانوا عليه من اعتقاد صحيح إلى سيء أو من سيء إلى صحيح، يعني منهم من انتقل إلى مذهب السلف ومنهم من حصل له يعني انتقلوا من مذاهبهم من ما كانوا عليه إلى مذاهب بدعية كلامية أو شيء. ثم بعضهم يعني عظم منهج السلف وأثنى عليه وريت أتمنى لا يتخاض في الكلام، لكنه يعني أعجب به لكنه ما ذكر أنه رجع عما كان عليه شيء من ذلك. بعضهم ثبت رجوعه، طبعا ركز في قضايا في فرق المتكلمين على المعتزلة والأشاعرة، وسمى بحثه التحولات المذهبية العقائدية عند السلف والمعتزلة والأشاعرة لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الفتاح فتحي عبد الفتاح حمودة وفقه الله. والكتاب هذا يقول جاء نوع من الاستقراء والتحول، أعطى فيها نماذج من الأعلام المتحولين. قسم كتابه إلى قسمين، التحولات إما من الصواب إلى الخطأ يعني إلى مذاهب المتكلمين أو العكس، هذا واحد. والثاني الأسباب، قسم إلى قسمين، أسباب عامة وأسباب خاصة، ولهذا الذي سيدرسه في هذا الكتاب نوعي التحولات ونوعي الأسباب كذلك، سيركز على هذه القضية. طبعا بعدين خلنا نوقف عند العنوان. شوف يا ولدي، هو بدأ في الفصل أو التمهيدي القضايا التعريفية المفهومة، عرض عقيدة السلف والمراد ومناجم، ثم عقائد الأشاعرة ثم المعتزلة وعلم الكلام ونشأة علم الكلام وشي من ذلك. ثم دخل بعد ذلك في الفصل الأول وهو ما يتعلق في الفصل الأول. وين راح الفصل الأول؟ هذا الفصل الأول عندنا ما يتعلق ب اللهم صل على محمد، الأسباب التحول إلى الأسباب العامة للتحولات المذهبية. شوف الأسباب العامة للتحولات المذهبية، طبعا يقسمها إلى مبحثين، أسباب عامة في الذين انتقلوا إلى مذهب السلف وأسباب عامة للذين انتقلوا إلى غير مذهب السلف، وكل واحد يأتي به. طبعا يذكر عدد الأسباب، كل سبب منه يجعله في مطلب خاص ويتكلم عنه، كل سبب في مطلب يتكلم عنه. الأسباب الثانية يذكرها في مطلب ويتكلم عنها، وهي أكثر 6 أسباب ذكر تقريبا. بعد ذلك الفصل الثاني الأسباب الخاصة في التحولات المذهبية، كذلك على مبحثين، الذين متحولين أسباب المتحولين إلى مذهب السلف والأسباب المتحولين إلى غير مذهب السلف، وكل واحد ذكر منهم من الأسباب الخاصة مجموع، كل سبب يجعله في مطلب ويتكلم عنه. والحقيقة فيها تعقبات تاريخية ممتازة، ترى بعضها أثرها إن لم تعرف الناحية التاريخية لها قد لا ينجلي لك الموضوع تماما. الفصل الأخير نماذج من المتحولين، يعني مما التحولات المذهبية، أولا علماء تحولوا المذهب المعتزلة، ثم أناس تحولوا إلى مذهب الأشاعرة، ثم علماء تحولوا من الاعتزال إلى والأشعرية إلى مذهب السلف، هذه المباحث وهكذا كل واحد. ثم الرابع علماء تحولوا عن علم الكلام ولم يتبعوا منهج السلف وانت ماشي. الأخير عندنا وهو مهم، الآثار التي ترتبت علميا واجتماعيا على هذه التحولات، وبدأ يذكر مجموعة من الآثار كل واحد يجعلها في مبحث ومطلب ويتكلم عنها وما يترتب عنها. وفقه الله والكتاب حافل. شوف لما جاء عند الإعلام، خلينا نشوف قضايا تاريخية وكذا يعني ممتازة اللي طلع عليها جيد، لما يأتي عند الإعلام مثال أبو الحسن الأشعري عشان مثالها يعني، فإنه يذكره شوف 3 أسطر هذه الصورة العامة وسبب التحول مباشرة شيء جملي، ثم يبدأ بترجمته، بعد أن يأتي من ترجمته يأتي عن ماذا تحول بالضبط، ما سبب التحول وما أثر ذلك، الأثر مترتب عليه، وقضايا تاريخية، ويبدأ هنا اعتفاس وأشياء وهل حصل ولا ما حصل ويتحقق، ومن نقل التحول عشان يثبت لك أنه في حصل تحول له في إما من كتبه أو من نقل عنه ذلك. والكتاب قلنا مطبوع مجلد من إصدارات مكتبة أهل الأثر بالكويت، لكن كان ودي أن العلماء ما يقول التحولات المذهبية عند السلف، يعني هل من السلف من تحول عن اعتقاد السلف إلى مذاهب أهل البدع والمبتدعة، يعني هذه الكلمة هو وعنه هو أراد أنه أناس تحولوا إلى مذهب السلف، لكن ما عندنا أناس تحولوا إلى غير يعني إلى من مذهب السلف إلى مذهب المتكلمين مثلا، ما أتى بمثال واحد عندنا في هذا الكلام ما حصل، لكن تحولوا من المعتزلة إلى أشاعرة ممكن وكذا، يعني هو حصل نفسه في هذين فقط. المقصود يعني ليته العنوان كذا يعني يبلور من جديد. هذا كتاب من مطبوعات مكتبة أهل الأثر بالكويت، هذا يا ولدي كتاب عبارة عن شرح متوسط. العلامة قوام الدين الكاكي توفى عام 749 الهجرة من علماء المالكي الحنفية المشهورين، ألف كتابا سماه عيون المذاهب، وهو مختصر في المذاهب الأربعة، أرادوا كالمتن الفقهي. والكتاب عيون المذاهب سارة ترى سيار شرح عدد من الشروح، كان من الشروح التي شرحت هذا الشرح بين أيدينا، صممه صاحبه جامع المذاهب لما فيه من اختلاف المذاهب. للفقيه للعلامة الحنفي الفقيه حسين أو حسن بن نصوح الدمنوي الشهير بالبوسنوي المتوفى بعد سنة 1087 هجرة. ليش قالوا بعده؟ طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عمر مصطفى أحمد إبراهيم وفقه الله حقق كتاب على نسخة خطية فريدة ولكنها نفيسة محفوظة في مكتبة فيض الله بتركيا وهي بخط المصنف وهي جيدة وهو قد كتب في آخرها أنه انتهى منها في هذا التاريخ وهو لا يعرف في التراجم متى توفي بالضبط. هو قال لك متوفى بعد سنة لأن عندنا يقين أنه كان حيا في هذه السنة بحسب ما ذكر يعني في خطه. طبعا هذا الكتاب عبارة عن ترجم أول شيء العلامة البوسنوي هذا توفي عام ألف توفي بعد 1087 الهجرة ترجم ترجمة مقتضبة بحسب المتوفر عندهم وهي ترجمة مقتضبة أيضا وهي عند المتأخرين عند البغدادي وغيره من المتأخرين وثم بعد ذلك ترجموا للكاكي قوام الدين الكاكي وبينوا أن هذا الشرح شرحا متوسطا على الكتاب بفك العبارة. شوف هذه بالي الإخوة الآن العبارات التي بين قوسين بالأحمر هي المتن اللي هو عيون المذاهب للكاكي قوام الدين وأما شرحه بالأسود وهنا التعليق والتخريج والخدمة العلمية المعروفة التي يعني والتوثيق ويعني هما قالوا لا أكثر ما ركزوا عليه الإحالة على كتب الحنفية لأنه مذهبي هو حنفي أصلا وأما الإحالة على كتب المذاهب الثلاثة الباقية فكانوا يشيرون إليها فقط إشارة لكن الأول حصل لهم نوع من التتبع يعني حتى المخطوطات رجعوا إليها وحالوا إليها وفقهم الله والكتاب مطبوع في مجلدين ضخمين من إصدارات دار فارس بالكويت وفقهم الله. هذا يا ولدي عبارة عن رسالة علمية وهي مسألة الحديث الضعيف. الإمام الشافعي يعرف عنه أنه من أوائل من ذكر الحديث الصحيح والاحتجاج به وهو من علماء الحديث وقد أشار أحمد ومالك وسفيان بن عيين وغيرهم إلى منزلته الحديثية. هذا كلام معروف لا إشكال فيه مع أن ترى بعضهم طعن في الإمام الشافعي من ناحية الحديثية لأنه يروي عن الضعفاء أو شيء له رواية عن الضعفاء أو شيء من ذلك ولهذا الباحثة عقدت مبحثا أو مطلبا في الدفاع أو في دفع هذه الفرية عن الإمام الشافعي رحمه الله. المقصود هو نفسه يذكر أنه لا يحتج بالحديث الضعيف. طيب كيف حصل له أنه احتج في الأم بكتاب الأم بأحاديث ضعيفة؟ وضحت الفكرة؟
نعم.
لماذا احتج بالضعيف؟ هي تقول إن الشافعي له أسباب أخرى في الاحتجاج مثل هذا الحديث. فعقرت هذا البحث في رسالته العلمية الدكتوراه سمته العمل بالحديث الضعيف عند الإمام الشافعي دراسة تطبيقية من خلال كتابه الأم من تأليف أختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة إمام مصطفى عصفورة وفقها الله. الكتاب قدمت له بمقدمات يعني تشكر. طبعا قسمت الكتاب إلى بابين يعني إلى قسمين الأول باب نظري والثاني باب تطبيقي. أما الباب النظري فهو الأول هذا الباب الأول ترجمت فيه للإمام الشافعي وجلت فيه مثلا مكانته الحديثية حتى نعرف الآن قضية حديثية وشيء من ذلك. أما الثاني عرف بكتاب الأم ذكرت طريقة ترتيب وهميته وعرجت فيه على الأحاديث المذكورة فيه وشيء نظرة عام جملية. ثم الفصل هذا خصته بفراح الخزل مش هذا بالكلام على الحديث الضعيف والحديث الضعيف عند الأئمة والاستشهاد به وأسباب ورودي وشيء. لكن عقدت هذا المبحث المهم وهو كيف تعامل حكم العمل الضعيف عند الإمام الشافعي وما منهج التعامل الشافعي مع هذه الأحاديث الضعيفة وعقرت لها مبحثا جيدا. الباب الثاني تطبيقي وهي لما جاءت إلى أحاديث هذا قسمتها إلى قسمين جعلت تحت الباب فصلين. فصل خصته بالسبب الذي يرجع إلى الطعن في الرواة وهذا قسمته تحت مباحث. المباحث عبارة كل مبحث يأخذ سبب من أسباب الطعن مثلا سبب الطعن في تضعيف الحديث بسبب تضعيف الراوي ذكرت مجموعة منهم قرابة الستة أو سبعة من الرواة من شيوخ الإمام الشافعي رحمه الله كلهم ضعاف أو ضعفاء رموا بالضعف وهو قد روى عنهم. شوف وتأتي كل واحد سأذكر لك بعد ذلك كيف تسوق الحديث. المبحث الثاني في ضعف في شيوخه وهكذا الذي بعده تأتي من رمي بالإبهام من رمي بكذا من الرواة وانت ماشي وضحت. هذه مباحثها يعني أسباب للطعن في الرواة كل واحد إيش طريقتها. أول شيء تبين شوف المطلب الأول دائما دراسة مجموعة من الأحاديث المنتخبة التي تدل على ذلك وتدرس دراسة حديثية ثم تبين بعد ذلك في المطلب الثاني منهج الإمام الشافعي في الاحتجاج مثل هذا الحديث ليش ذكره محتجا به وضحت. كلها بهذا الموال. بعدما انتهت من هذه الطعن في الرواة الفصل الثاني خصته الأحاديث في الطعن في السند سواء كان السند سببه الانقطاع الإعضال والإرسال ونحو ذلك، هذه أسباب الآن تطعن في السند، وكل واحد جعلته في مبحث، والمبحث تحته مطلبان نماذج دراسية لأحاديث مذكورة سببه هذا، ثم تبين منهج الشافعي في ذلك. الكتاب الحقيقة لطيف جميل، فيه مجموعة كبيرة من الأحاديث محل الدراسة. هذا مثال، شوف شوف شوف، هذا مثال. تأتي بالحديث الحديث السابع، قال الإمام الشافعي مترويه، ثم تأتي تخريج الأحاديث تفرد به الإمام الشافعي في الأم، تلاحظ وتذكر تخريجه شيء، ثم الحكم على الحديث إسناده ضعيف، وانت ماشي بهذا الطريق. المطلب الثاني بعد ما تنتهي، المطلب الثاني بعد ما سرت الحديث تأتي تعقد مطلب وهو يعني خاص به، لماذا استدل الشافعي بهذا الحديث وما منهجه فيها، فهي خرجت بنتائج ممتازة. وتذكر أن الشافعي رحمه الله إما هو كان من يروي بعض الشيوخ كان لا يراه أصلا ضعيفا، وإن ضعفه من جاء بعده هو ما كان يراه ضعيف، حتى أنه يأتي بعبارات التوثيق، وبعضهم إنما يذكره في المتابعات، وبعضهم صح عنده الحديث من طريق آخر فما فذكره عادي لأنه هو عنده أعلى وأشياء. يعني هناك أسباب الإمام الشافعي ذكرت مثل هذا الحديث. الكتاب مجلد ضخم من إصدارات دار فارس بالكويت، هذا ولدي رسالة قديمة أخذت في جامعة أم القرى، يعني حتى أنه كان وقتها الشيخ عبد الرزاق عفيفي حي، والشيخ راشد بن راجح رحمهم رحمة الله عليهم جميعا أيضا حي، آسف ميت لما أخذ الرسالة، وأشياء، وهي رسالة قديمة، حتى أنه ما طبع من كلام الطبري أو من كتب الطبري، كان إلا تفسير الطبري وتاريخ الطبري، ما كان بين يديه إلا هذا تقريبا، حتى هذه بالأثار ظهر بعدين متأخرا. يعني أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد العواشي رحمه الله، توفي من سنتين تقريبا رحمة الله عليه، شوف ترك الرسالة على ما هي عليه، من زمان أخذها، ممكن حوالي من لها أكثر من 30 سنة، ثم بعد ذلك بدأ جاء من يحمسه إلى طباعتها وأنها تخرج طيب، فأوكل التصحيح أوكلها إلى الدار، والدار أعطتها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عادل عبد الرحيم العوضي وفقه الله. وأخونا الشيخ عادل يعني العوضي ما شاء الله تبارك الله له صاحب أيادي بيضاء على طلبة العلم والباحثين، وهو بادل وخادم جزاهم الله خير في الدلالة، وجزا الله خير، ويعني إفاداته عالية، نحن نشكره ومس عليه بالخير وحبيبنا الله يعطيه العافية، ما قصده أحد إلا نفعه، ولا نزكي على الله، رجل بادل يعني نحسبه الله وحسيبه. المقصود أوكلوا إليه ذلك، لا والشيخ طلب أن يوضع اسمه عليه مع أنه ليس له أي مقدمة على الكتاب، حتى أنا سألته وين عملك، ليش ما أظهرت عملك في الكتاب، وذكر لي كيف لأنه ما تركته على ما هي علي، وهذا كان شرطه، ولا بلا زيادة ولا تحديث حتى معلومات، معلوماته قديمة، حتى يذكر أنه ما وقف على كتاب التبصير في أصول الدين الطبري، قال يعني من الصعوبات بعد أن كتابه في الاعتقاد مفقود اللي هو التبصير، طبعا بعد ذلك وأشياء من هذه القضايا يعني حصلت. المقصود أنه ترك كل شيء علمه عليه، حتى الذي رجع إليه مخطوطا أو شيء من ذلك تركه مع أنه طبع بعد ذلك، وأبقى كل شيء علمه عليه، يعني كما تركها صاحبه، الله منه أشرة على التصحيح وكذا وشيء يعني والمراجع وشيء من ذلك. أما البحث هو بعنوان الإمام ابن جرير الطبري ودفاعه عن عقيدة السلف لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد العواشي رحمة الله عليه، توفي من سنتين تقريبا. هذا الكتاب عبارة عن رسالة علمية قدمت قديما، والرسالة القديمة يا ولدي لو تطالع فيها يحلي لهم، يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني ما فيها ذاك الإغراق ولا شيء. أما طبعا الكتاب عبارة عن بابين، الباب الأول عبارة عن أشبه ما يكون بالباب النظري، فيه تعريف بابن جرير الطبري، هذا تعريف بابن جرير فصولها عصر ابن جرير الطبري، حياته وأطواره العلمية ومكانته شيء، بعد ذلك حياته العلمية ورحلاته والتقاءه بالشيوخ وشيء من ذلك، ثم ثقافته، ثم ما رمي به الإمام الطبري رحمه الله من التشيع وشيء من ذلك، ومن الطوائف اللي رموا الإمام الطبري بالتشيع والدفاع عنه ورد ذلك، ثم موقفه قصته مع الحنابل وشيء، الشيخ يرى أنها لا تثبت مسألة عداوه مع حنابل وهو اللي حصل بينه، يقول لا يثبت أصلا، ينفيها تماما، يعني يقول إنها مخترعة على القصة هذه. المقصود وعن على شهرته يعني في الكتب. وأما الباب الثاني فهو الآن، ها هذا هو ما هو دفاعه عن عقيدة السلف، بدأ يتكلم مثلا فصل في التعريف عن اعتقاد السلف، دفاع نظرة جملية عن طريقة الإمام الجرير الطبري في الدفاع عن عقيدة السلف وماذا يفعل، ثم بدأ تفصيل الأبواب بعدها على الأبواب الكبيرة في الاعتقاد، مثلا دفاعه في أبواب التوحيد والوحدانية وموقفه من أول مكلف على العبيد، ثم الأسماء والصفات، ثم الصفات نفسها أنواع وأحوالها، ثم ما يتعلق بالنبوات والقدر وأفعال العباد والتماشي. يعني بقية الأبواب إن الفصول إنما تفصيلية لتحتوي أو لتقسم الطرق مسائل الاعتقاد فيها ويحتويها كاملة. وهو يذكر، شوفها يذكر طبعا، يقول أكثر كتاب ثري في الباب رجع إليه وقال هو اللي بين يدي أصلا ما عندي غيره، هو تفسير ابن جرير الطبري، استخرج منه كل ما يتعلق بهذا الباب. هذه المادة مجموعة من تفسير ابن جرير الطبري لهذه القضية العقدية عند ابن جرير رحمة الله عليهم جميعا. الكتاب إصدارات دار فارس بالكويت، وفقهم الله.
زادنا شيخنا فاصل.
نعم
فاصل عزام مشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
الصاحب ساحب، ومن صحب قوما عرف بهم، وأثر الصحبة على الأخلاق والسلوك والمواقف أظهر من أن يدلل عليه. قال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فإذا وفقك الله لمصاحبة الصالحين فاستمسك بهم، فهم المرآة الصادقة لعيوبك ومحاسنك، وهم الساعد القوي والكنز الحقيقي. وقد سئل بعض الحكماء أي الكنوز خير، فقال: أما بعد تقوى الله فالأخ الصالح. وللصحبة آداب، منها تصفية الود وسلوك السبل المؤدية إليه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاث يصفين لك ود أخيك، أن تسلم عليه إذا لقيته، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحب أسمائه إليه. اجتناب أسباب التنازع وكل ما يؤذي، كالتجسس والغيبة والنميمة والسخرية والهمز واللمز. الصفح عن العثرات، والتغاضي عن الزلات. حفظ الأسرار، وإحسان الظن والتماس الأعذار. ستر العيوب، وترك مواجهة الصاحب بما يكرهه. بشاشة الوجه ولطف اللسان، وسعة القلب وإسقاط الكبر. أن يحب لصاحبه ما يحب لنفسه. ولله در من قال: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، رحب بكم شيخنا.
حيا هلا بك.
نواصل شيخنا التعريف في كتب دار فارس.
نعم، هذه أيضا رسالة علمية، صاحبها تعنى لقضية التعليل وأراد أن يستخرج لها نظرية خاصة بها، سلك فيها مسلك الاستقراء والتتبع من الناحية التاريخية والمصنفات، لكن حصر نفسه فيما بين الشافعي والغزالي رحمة الله عليهم جميعا. سماها نظرية التعليل في الفكر الأصولي، من الشافعي المتوفى عام 204 الهجرة إلى الغزالي 505 الهجرة. وإنما حصر نفسه ذلك، يقول لأنه هذا حدث النجر كامل، بداية من الشافعي إلى الغزالي حدث، يعني زي بقول الرسوخ والإطارات العامة لنظرية التعليل صارت واضحة. وفي هذه الفترة ذكر مجموعة من علماء الأصول تداولوا قضية التعليل وشيء من ذلك. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور بلال شيبوب وفقه الله في هذا الكتاب أراد أن ينظر إلى قضية التعليل نظرة ليست كما يطرقها أهل المقاصد ولا أهل الأصول في كتبهم التي ألفوها. ذكر مجموعة من المصنفات سبقته وأثنى عليها وشيء من ذلك وفقه الله، ولكن التعليل ها هنا كنظرية يقول لم يتطرق إليه أحد، فإنها مبنى، هو يقول مبنى متكامل خاص، كيف المسار التاريخي وأثره في بناء هذه النظرية، وقد ركز عليه، وهذا من محاسن هذا البحث وفقه الله. ثم بدأ يجلي هذه القضايا ويخرج إلى يبين بناء هذا، مبادئه، أصوله، ضوابطه، خصائصه، وأشياء من هذه القضايا المتعلق بنظرية التعليل. قسم كتابه إلى فصول، الفصل الأول خصه بقضية التعريفات التمهيدية، التعريفات للبحث كما ترى، هذه التعريفات للبحث، لكن الفصل الأول بعد ذلك جعله خاص بالمقدمات لهذه النظرية، مما يحتاج إليها التعريفات والاصطلاحات والألفاظ المشاكلة والقريبة منها، ويعني المرادفة لها وذوات المعنى. ثم بعد ذلك قضايا مهمة إلى هذه اللي يقوله اللي هو المسيرة التاريخية لتطور نظرية التعليل عند الأصوليين، الفكر الأصولي، وبدأ يتكلم كيف تطورت عنده المسائل التاريخية، لأن هو عرج إلى قضايا الحركات الباطنية وأثرها في هذا الباب، وكيف عرجوا على قضية التعليل بهذه الطريقة يعني، وكيف دخلوا إلى الناس وتعزعت عقائد الناس بهذه الطريقة. ثم بعد ذلك عندنا قضايا قسم المراحل، يقول إلى ثلاثة مراحل هي مرحلة تطور نظرية التعليل. الباب الفصل الثاني جعله خاص بما بعرض هذه النظرية، فجاء إلى شرائطها يعني شروط هذه النظرية ومبادئها وخصائصها والأبعاد الموجهة لها، سواء البعد الفلسفي أو البعد الكلامي، هذا الأبعاد الموجهة لها والكلام عنه، لأنه هذا مما دخل على الخط عندنا بعد ذلك صار له أثر كبير. الفصل الثالث، هذا فصل هو أطول فصول الكتاب، وهو المسالك لذلك والمراتب والمرجحات والقواعد، وهذه كلها المباحث تحت الفصل كاملة، وفقه الله. والكتاب فيه مدارسات جادة لهذه القضية، وفيه ما لا تكاد تراه في غيره من الكتب التي تكلمت عن هذه القضية، قضية التعليل خاصة بالذات ومبناها ومنطلقاتها وأسوسها وما ينطلق منها، وفقه الله. الكتاب مطبوع في مجلد مصدرات دار فارس بالكويت، هذا أيضا عبارة عن بحث رسالة علمية أخرى، وهو في موضوع يقول إنه المنطق الأرسطي والمشائين أصبح أتباع الأرسطي في المدرسة المشائية هذه يقضوا لألفي سنة، مناهجهم في ضبط العلوم هي المقررة، حتى أنها كان جرت على كل العلوم، العلوم الطبيعية كلها والدنيوية، وجرت محله حتى العلوم الدينية، لأن مبناها كان والأصل والقصد منها أن اللي هو عصمة الذهن من الخطأ، وكل باحث يريد أن ذهنه يعصم من الخطأ، فوصولهم التي قعدوها في المنطق الأرسطي صارت منهجا يتبع عند كافة الطوائف، ولها ترجمت مدارسهم أو قوانين اللي هو منطقهم، فظلت 2000 سنة على بهذه الطريقة. ثم بعد ذلك بدأت تدخل إلى بلاد المسلمين، وبلاد المسلمين حينئذ وقفوا منها مواقف المنطقة الأرسطي، منهم من حرمه، منهم من رد عليه، منهم من هذبه، منهم من قبله وشرحه واقتصره، منهم من قربه، أشياء يعني مواقف عديدة. ثم بعد ذلك هو أراد أن يأتي إلى هم مدرستين في تلقي في التأثر أو التأثير على المنطقة الأرسطي، المدرسة الإشراقية الصوفية التي يمثلها سهروردي، والمثلة السلف المدرسة السلفية التي يمثلها شيخ الإسلام ابن تيمية. سماه البحث نقد، شوف الكلام إيش، البحث قام على كيف ينظر كلتا المدرستين لنقد المنطقة الأرسطية، سواء نقدا وهدما أو سواء بناء، يعني التعويض ما البديل عندنا. سماها نقد المنطق الأرسطي بين شيخ الإشراق السهروردي المتوفى عام 587 الهجرة وشيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى عام 728 الهجرة رحمة الله عليهم. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور ناصر محمد يحيى ضميرية وفقه الله في هذا البحث، التي في المقدمة ذكر ناحية تاريخية طويلة يعني في كيف دخل المنطق الأرسطي وتأثر به وكيف دخوله في العلوم وأشياء، يعني هذه الأشياء كلها التي وبحثها وذكرها في المقدمة عندنا، أنا بس نروح للقاء في المقدمة عندنا يبين ناحية التاريخ، وهو مدخل مهم. ثم قسم كتابه لهذه الباب الأول تحت عالم الفصول، طبعا الباب ترجمة المنطق ودخوله إلى بلاد المسلمين كيف كان والمواقف المختلفة منه، وذكر أربعة مواقف: القبول والنقد والتحريم والتقريب، وذكرها وذكر من قال بها وشيء من ذلك. ثم بعد ذلك ذكر مصادر النقد الأرسطي، لأنه يقول هناك من سبق ونقد المنطق الأرسطي، وذكر نقده مصادر يونانية ثم مصادر إسلامية ونقدها. بعد ذلك الفصل الثالث يأتي عندنا السهروردي وابن تيمية، وكل واحد منهم يذكر شيئا من ترجمته وأهميته ومؤلفاته، ثم هذا مذهبه الإشراقي وهذا مذهبه السلفي وقواعد كل واحد فيها. ثم بعد ذلك جاء إلى الباب الثاني، والباب الثاني بعد ذلك تطرق إلى ثلاث قضايا مهمة، وهي ثلاث فصول، وهذه الفصول كل واحد منها يأتي به، يعني مثلا شوف الفصل الأول مبحث التعريفات ومبحث القضايا ومبحث القياس، هي ثلاثة محل الدراسة، كل واحد من إيش يفعل؟ أول ما يأتي يقرر ما عليه أرسطو والمشائين، مدرسة المشائية، ثم بعد ذلك يأتي إلى مبحث فيه موقف السهروردي ومدرسة الإشراقية منها، يقرره، شوف موقفه منها ورده ونقضه وماذا يعيب عليه وماذا يقترح البدائل، ثم موقف بعد المدرسة السلفية شيخ الإسلام تيمية ومن معه بهذه الطريقة. البحث كله سار في القضايا على هذا المنوال وهذه الطريقة وفقه الله. والكتاب تخصصي صرف يعني لا يستفيد منه ترى إلا المتخصص في علم الاعتقاد والمنطق خصيصا. يعني الكتاب مصدرات دار فارس بالكويت وفقهم الله. الله هذا ولدي كتاب طبع قديما لكن طبعاته ليست بعلمية، يكاد يكون هذا أول طبع علمية بين أيدينا. وهو كتاب يستجلي فيه صاحبه الحكم والعلل والمقاصد من الأحكام الشرعية الفرعية الموزعة على الأبواب. سماه محاسن الإسلام والشرائع لأبي عبد الله محمد ابن عبد الرحمن البخاري المعروف بالعلاء البخاري، هذا كانت شهرته علاء الدين البخاري المتوفى عام 546 للهجرة. وهو ليست لا يكاد تعرف له ترجمة إلا ما كتبه تلميذه الحافظ السمعاني رحمه الله في كتاب التحبير وفي كتاب منتخب الشيوخ، لأنه أجازه كتب له العلاء إجازة فعرف به في كتابيه وعن ومن جاء بعده ترى ينقل منه، وليس عندنا أي معلومات إضافية كما يقول المحقق. والكتاب قام على تحقيق أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الواحد جهداني بالاشتراك مع أخينا الحبيب فضيلة الشيخ جمال محيب وفقهم الله جميعا. قدم مقدمة فيها المقاصد والترجمة المقتضبة التي ذكرتها لك قبل قليل وشيء من ذلك، لكن يقولون إنه الكتاب أصلا يقول حققوه على أظن نسخة خطية فريدة أو شيء من ذلك، لكن الوهم مني والله الآن ناسي هي نسخة ولا نسخة خطية. ليتم أيوة هذه ثلاثة نسخ خطية حققوا الكتاب، هذه ثلاثة نسخ خطية وأخرجوا عليها الكتاب من أول إلى آخره. وهذه هي هذا والكتاب شوف يذكر محاسن وفرض الصوم وشرع عن الصيام محاسن وكذا، طبعا جعلوه بعنوان عريض وبدأ يتكلم شوف محاسن الوقوف بعرفة تلاحظ ويتكلم عنها ويأتي بأشياء وتفريعات وقضايا عقلية وأشياء رائعة جدا. والحنفية لأنه بعض التلاميذ المرغناني من تلاميذي ينقل عنه ترى في بعض مصنفاته من إصدارات دار فارس بالكويت وفقهم الله.
شيخنا الكتب المؤلفة في هذا الباب قليلة
وهي قليلة لأنه كما متقدم يعتبر 500 وشيء هذا متقدم يعتبر. هذا كتاب صاحبه أصله كتاب القسطاس المستقيم للإمام الغزالي رحمه الله، وهو أرجع قعد أصولا خمسة وقواعد خمسة للرد على الباطنيين استقاها من القرآن العظيم. ثم بعد ذلك هذا الكتاب صار سيارة معروفة شرح يعني كذا شرح له كان من شروحه هذا اللي بين أيدينا سمى صاحبه الميزان المقيم في معرفة القصاص المستقيم القصاص المستقيم الغزالي. أما الميزان الشرح فهو للعلامة محمد طاهر بن محمد بن أحمد الإسطنبولي الحنفي المعروف بلالة زاري المتوفى عام 1204 للهجرة رحمه الله، وأيضا حتى هذا ترجمته نذرة يسيرة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عثمان بن لشقر وفقه الله حق الكتاب، لكن ترى الحقيقة ليس لوحدي بل معه صاحب له أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور معتصم إبراهيم شراف، ولا أدري لماذا لم يذكر في الهامش لأنه حتى سقط من هنا وحتى من الورقة الداخلية وهذا ما ينبغي يعني حفظ الحقوق لأهلها. ترجموا ترجمة مقتضبة له حاولوا أن يلملموا شيئا من ترجمته هنا وهناك. ثم بعد ذلك ذكروا النسخ الخمسة التي حققوا عليها الكتاب وهي خمس نسخ خطية والكتاب مشهور. هذه طريقتهم شوفها أنهم أتوا إلى الكتاب خلي بس يطلع معنا عنوان من العناوين إن شاء الله لأنه لا طلع معنا عنوان يصير الكتاب جدا واضح والكلام مثال. هذا مثال هذا الفصل مما ذكره الإمام الغزالي رحمه الله ثم بعد ذلك يجعلون كلامه محبرا بين قوسين ثم الشرح بعد ذلك والتوجيه وفك عبارة أو شيء من ذلك. والكتاب في مجلد لطيف من إصدارات دار فارس بالكويت. هذا يا ولدي أصله كتاب أخذ رسالة علمية في جامعة الملك سعود بالرياض وهو بعنوان طلبة الطلبة في طريق العلم لمن طلبه للعلامة الكشغلي توفي عام 75 للهجرة ألفه في أداب الطالب العلم والمتعلم والمعلم وشيء من ذلك مشهور كتاب لطيف كذا حقق في رسالة علمية. ثم جاء من يشرح هذا الكتاب وهو جمال الدين محمد بن زياد الوضاحي الشرعبي اليمني المتوفى عام 1135 للهجرة بهذا الكتاب سماه شرح طلبة الطلبة في طريق العلم لمن طلبه وقام على تحقيق على نسخة خطية وحيدة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ علي بن محمد القماسي نعم القماسي الحارثي وفقه الله والنسخة محفوظة في جامعة الملك سعود اللي هو الشرح حتى الأصل محفوظة جامعة الملك سعود هذه النسخة الخطية الوحيدة هذا معروف شعار ملك جامعة الملك سعود على النسخة الخطية وهي يسمونها العلامة المائية والشرح على ما هو عليه. هذا المتن في الأصل فوق كما ترون وهذا هنا الشرح يجعلون الكلام المشروح بين قوسين محبرا والشرح وهو أداب طالب العلم والحفظ وماذا فعل المشهورة المعروفة مع تنبيهات وأشياء من ذلك في مجلد من إصدارات دار فارس. هذا يا ولدي كتاب أصل الكتاب هو زاد الوصول إلى علم الأصول، ألف أخونا الحبيب فضيلة الشيخ فارس ابن فالح الخزرجي متن يضارع متن الورقات للجويني في على أصول الشافعية، وهذا المتن أراد به على أصول الحنابلة سماه زاد الوصول إلى علم الأصول، وضحت؟
نعم.
لكن على نفس المنوال، ثم جاء هو طلب أن طلب منه أن يشرح الكتاب فشرحه، في هذا الشرح سماه معين الوصول في شرح زاد الوصول، وهذا الكتاب الشرح هذا الشرح المتن فوق كما ترون في الأعلى، وهذا الشرح والشرح ركز فيه على نقولات الحنابلة وتأصيلات المسائل الأصول عند الحنابلة، وحتى التمثيل من كتب الحنابلة المذهبية الصرفة، يقول لأني رأيت كثيرا يشرحون من الحنابلة الورقات وبعد ذلك لا يعتمدون المراجع في المذهب يعني عند الحنابلة، فهو الذي حفظ لكتابة المتن وكتابة الشرح. وهنا بعد أن انتهى من الشرح ذكر هنا المتن كاملا، قال لمن أراد حفظه على سنن طريقة الحنابلة، قال هذا متن في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد، هذا هو المتن من أراد يحفظه فهو في الأخير لوحده سردا، الكتاب من إصدارات دار فارس. هذا له كتاب أيضا آخر وهو لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ فارس ابن فالح الخزرجي، وهو كتاب سماه على غرار اسم الشيخ حسام رحمه الله لكتاب المشهور، سماه رفع الملام عن الدارسين لمذاهب الأئمة الأعلام، طبعا الشيخ الإسلام سماه رفع الملام عن أئمة الأعلام، أما هذا سببه ماذا؟ قال وجدنا من ينادي بعدم دراسة كتب المذهبية وإنما ننطلق من كتب شرح الأحاديث مباشرة، قالوا هذه سارت لها مخاطر ولها سلبيات كثيرة، هو أراد أن يجلي وسار يطعن على الأئمة بسببه ويطعن في أئمة كتب المذاهب بسبب هذا، فأراد هو رفع الملام عن الدارسين على أن هذا هو الطريق الصحيح، وبدأ يبين لهم أخونا الحبيب فضيل الشيخ فارس ابن فالح الخزرجي، يقول وقد قسم الكتاب إلى عدد من الفصول ليستوعب هذه الظاهرة، فصل أول في تطور الفقه ومراحل تطوره، كيف التقليد وأنواعه وأحواله وأحكامه، ثم الاجتهاد وما فيه، ثم الرابع بيان طريقة المانعين والجواب عن اعتراضاتهم في هذا الباب، والخامس عندنا والأخير المنهج الصحيح لطلب العلم، وهذا مباحث تدرجا في الكتب المذهبية وفقه الله، وهو قد تعنى لهذه المذهبة لأنها كانت مثل شيء يعني هو في الحقيقة يؤرق، وهو أرقه كثير لأنه واضح أنه احتك مع بعض يعني حصلت مشاحنات شيء كتاب من إصدارات دار فارس، وهو لطيف. الأخير عندنا في هذه الليلة الطيبة وهو كتاب جاء صاحبه إلى كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي رحمه الله، وقد كان يذكر القول يرجحه ثم يقول وقيل القول الثاني يعني أنه مرجوح عند الإمام النووي رحمه الله وهذا معروف، لكن استقر عند المتأخرين من الشافعية ترجيح بعض ما قيل عنه قيل عند الإمام الشافعي من هيطان وضحت، فجاء من جمعها في نظم سماه وهو العلامة اللحجي العلامة الشيخ عبد الله بن سعيد اللحجي رحمه الله متوفى عام 1410 توفي مكة، وله كتب مصنفات مشهورة معروفة، نظم كل ما اختاره المتأخرون من الشافعية وجعله هو المذهب في هذا النظم، سماه منظومة القيلات المرجحة في المنهاج كذا، هذا المنظومة. فجاء بعد ذلك أخونا الحبيب فضيلة الشيخ صالح أحمد بن سالم العيدروس وفقه الله وشرح هذه المنظومة، سماها إسعاف المحتاج إلى شرح منظومة القيلات المرجحة في المنهاج وشرحها، قدم مقدمة طبعا اعتنى بالأصل والشرح أخونا الحبيب فضيلة الشيخ طلال جاسر النداوي، نعم النداوي وفقه الله، ترجم للحجي لكن ماذا لم يترجم لأخونا العيدروس، هذا النظم وهو نظم مختصر جدا كما ترون مشكول كما ترون مشكول، وهو هذا ورقة واحدة وجه وقفة فقط، ليتم رقموا الآيات وهذا الشرح من بعده
رقموا الأبيات
رقموا أسفل الأبيات وهذا الشرح من بعده، يأتون بالنظم كما ترى هذا هو النظم في أعلى الصفحة ثم هذا الشرح متواليا حتى إذا انتهى من الشرح جاء إلى بيان جعله مثل المختصر للرموز التي استعملها الإمام النووي في منهاج الطالبين، سماها خاتمة نختم بها في وهي تتعلق برموز المنهاج وهي من باب الإضافة النوعية للكتاب الكتاب إصدارات دار فارس بالكويت وفقكم الله.
شكر الله لكم شيخنا هذا العظم المفيد، وشكر وصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه.
ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.